أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وصف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنبينا هو نبي الرحمة، هو نبي المرحمة. هكذا كانت حياته صلى الله عليه وسلم طوال حروبه التي وقف فيها أمام خصومه ندا لهم. هناك حادثة في السيرة النبوية توقف عندها الكثيرون، وهي حادثة بني قريظة. القصة باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن قريش وجموع العرب تريد غزو المدينة المنورة، ولأنه لا يستطيع مواجهة جيشهم الكبير، فإنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بحفر خندق يحمي المدينة المنورة. الخندق كان يحمي المدينة من الجهة التي يمكن أن يدخل منها الجيش. كان هناك حرة شرقية وحرة غربية تمنع أن تأتي الجيوش من قبلها. كان في الخلف هناك حصون بني قريظة. اليهود كان لهم حصون في المنطقة الشمالية من المدينة والتي كانت تحمي تلك المنطقة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء إلى المدينة كان قد وقع اتفاقية دفاع مشترك عن المدينة مع يهود بني قريظة. جاءت قريش وحاولت أن تقتحم المدينة فلم تستطع، لأن الخندق منعهم من ذلك. ماذا حصل؟ تواصلت قريش مع بني قريظة وطلبت منهم أن يساعدوهم في الدخول إلى المدينة من أبوابها الخلفية حتى يؤخذ المسلمون على حين غرة، وتستطيع قريش أن تفعل ما تريد بالمؤمنين وبأصحابه. بالفعل بدأ تنفيذ المؤامرة. لولا أن الله تبارك وتعالى كشف هذه المؤامرة عندما أسلم نعيم بن مسعود رضي الله عنه في زحمة الحدث، ثم عمل على الإيقاع بين يهود بني قريظة وبين كفار قريش، إلى أن أتى الله تبارك وتعالى بريح اقتلعت خيام قريش فولت مدبرة، وبقي يهود بني قريظة يلاقون جزاء خيانتهم بعد أن اتفقوا مع كفار قريش على أن يدخلوا الجيش من حصونهم. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاصر بني قريظة في حصونهم وأجبرهم على الاستسلام، فقالوا: لا ننزل إلا على حكم سعد بن معاذ، لأنه كان له علاقة بهم في الجاهلية، فقالوا: هذا تجعله حكما فينا ونحن نقبل بحكمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رضيت بحكمه. فنزلوا فحكم عليهم سعد بن معاذ رضي الله عنه أن يقتل رجالهم وأن تسبى نساؤهم وأطفالهم. فسبيت نساؤهم وأطفالهم وبيعت في نجد، وأما رجالهم فكانوا قرابة 400 شخص قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يصرخ الكاذبون، وهنا يصرخ أصحاب المشاعر الرقيقة: كيف نبي الرحمة يقتل 400 إنسان؟ كيف يفعل هذا النبي هذا الأمر المهول؟ لنحاول قراءة الحدث من خلال المنصفين، لن نتحدث بما يقوله المسلمون في تبرير هذه القسوة المبررة والمستحقة، بل سننظر ما يقوله عنها المستشرقون. نبدأ بالراهبة السابقة المستشرقة البريطانية كارين أرمسترونغ، وهي تتحدث عن حادثة بني قريظة، بل هي تتحدث قبل عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم. كان المعروف عن النبي نفسه أنه رحيم لين الجانب. كان غرس الشفقة والتراحم وتنمية الإحساس بهما من العناصر الأساسية في الرسالة الإسلامية منذ البداية. كان يطمح إلى التهذيب والتزكية، هذا كان شأنه صلى الله عليه وسلم. توماس كارليل في كتابه الأبطال يخبرنا هذا الكاتب الإسكتلندي الساخر، يقول بأن محمدا كان أخا الإنسانية الرحيم، كان أخانا جميعا الرؤوف الشفيق. ومع ذلك سيقول عنه, يقول عنه توماس كارل: إني لأحب محمدا لبراءة طبعه من الرياء والتصنع. لم يكن متكبرا، لم يكن ذليلا ضرعا، فهو قائم في ثوبه المرقع كما أوجده الله وكما أراد. هذه كانت حياته صلى الله عليه وسلم. ماذا عن حربه؟ يقول توماس كارليل: لم تخلو الحرب الشديدة التي وقعت له مع الأعراب من مشاهد قسوة. الحرب هي الحرب، الحرب لا تتصور فيها إلا الدماء، لا تتصور فيها إلا الأشلاء، لا تتصور فيها إلا القتل والخراب، هذه هي الحرب. لكن لما كانت هذه الحرب؟ هذا هو مورد الفصال. يقول: لم تخلو الحرب الشديدة التي وقعت له مع الأعراب من مشاهد قسوة، لكنها لم تخلو كذلك من دلائل رحمة وكرم وغفران. كان محمد لا يعتذر من الأولى من قساوة الحرب لأنها الحرب، ولا يفتخر في الثانية عندما يكون رحيما فيقول لأعدائه: اذهبوا فأنتم الطلقاء. المستشرقة الإيطالية لوريا فاغلي التي لها كتاب قواعد تتحدث عن قواعد اللغة العربية في مجلدين، لها كتاب عن الإسلام، لها كتاب دفاع عن الإسلام، هذه الأستاذة في جامعة نابولي تقول: وأما تهمة القسوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فالرد عليها يسير. كيف؟ تقول: عندنا في محمد شخصيتين. الشخصية الأولى حين تتحدث عن محمد رئيس الدولة المسؤول عن المجتمع في المدينة المنورة، فهنا هو يدافع عن شعبه، يدافع عن أمته، لذلك إذا استحقت القسوة فينبغي أن يكون قاسيا، إذا وجد خطأ شنيع ينبغي أن نتعامل معه بقسوة. الرحمة هنا لا تجدي، هنا عندما نتحدث عن محمد القائد لمجتمعه. تقول: وأما الجهة الأخرى فهو محمد بوصفه المبشر بدين الله. عندما تحدث عن محمد الرسول فقد كان لطيفا، كان رحيما، حتى مع أعداء الشخصيين، حتى الذين آذوه عليه الصلاة والسلام كان بهم رحيما، لم يؤذهم، لم يقتلهم، عفى عنهم. الرجل الذي حمل عليه السيف فقال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال: الله. فوقع السيف منه، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام السيف، قال: من يمنعك مني؟ قال: يا محمد كن كخير آخذ، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تتعلق القضية بشخصه فإن النبي صلى الله عليه وسلم بحسب المستشرقة لوريا كان يعفو ويتجاوز. أما عندما يراد بالمجتمع وبالأمة المسلمة السوء فالأمر كان مختلفا تماما. المستشرق جاك ريسلر في كتابه الحضارة العربية يتحدث عن حدث بني قريظة، يخبرنا بأن هناك تحالف رهيب بين قبائل يهودية وعربية، كل هؤلاء انتظموا في صف واحد ضد المسلمين. المسلمون هنا على خطر شديد، كانوا قد ساعدوا القرشيين، ومرة أخرى كان حليما عليه الصلاة والسلام بهم. لماذا؟ لأنه ترك لهم حرية الاختيار بين الإسلام والقتل. عندما نزل بنو قريظة على حكم سعد بن معاذ وحكم فيهم بالقتل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم خوانة تستحقون القتل، إذا أسلمتم يوضع عنكم القتل. فنزل منهم ثلاثة رضوا أن يكونوا مع المسلمين، منهم كعب القرظي رضي الله عنه وأرضاه، فما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أولئك الخونة الذين تمالأوا على خيانة المدينة وعلى إسلامها وضع السيف على أولئك الذين قاوموه، قتلهم بحد السيف واسترق النساء والأولاد وباعهم في نجد جزاء خيانتهم. ننتقل إلى واشنطن إيرفنج، هذا الدبلوماسي الأمريكي الذي كان يعمل في أسبانيا. ماذا يقول عن هذا الحدث؟ يقول: رفض العفو عن بني قريظة بقسوة لا تتلاءم مع دعوته ككل. دعوة النبي عليه الصلاة والسلام كلها رحمة، إيش معنى هذا الحدث بالذات تعامل معه بقسوة؟ يقول: هذه القسوة أخذها عليه المؤرخون الغربيون ما فعل بسوق المدينة من ذبح رجال بني قريظة كان فعلا مختلفا عما ألفه الناس من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يفضل الرحمة واللين. ما السبب؟ لما تغير الحال في هذه القصة؟ يقول: ربما بسبب خياناتهم المتكررة. خانوا النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين عاهدوه أن يحموا المدينة، والآن يتآمرون على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دينه وعلى الفئة المسلمة، وكان من الممكن أن تستباح المدينة فلا يبقى فيها أحد. هنا المسألة ليست دينية، المسألة دنيوية. هو لا يقاتلهم ولا يقتلهم لأنهم كفار، لا يقتلهم لأنهم يهود، هو أصلا وقع العقد معهم على أنهم يبقون على دينهم فلا يمسون. القضية ليست قضية دينية، القضية كما يقول واشنطن إيرفنج لا تتعلق بأمر سماوي، إنما تتعلق برد القسوة والخيانة. القسوة والخيانة هذه ينبغي أن تكون متلازمة حتى لا يجرؤ أحد على المجتمع المسلم. يا جماعة، احنا ما عندنا في الإسلام من ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر، واللي ضربك شلوت قل له كمان واحد تاني. ما عندنا في الإسلام هذا، ما علمنا الإسلام هذا أبدا أبدا. لا تصدق أحدا يقول هذا. الإسلام علمنا: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا ما تعلمناه في الإسلام، أن تستباح المدينة فيقتل ما فيها. ما الذي تريده أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الخونة؟ يوزع عليهم زهور، يوزع عليهم ورود، يعطيهم مال؟ ما الذي يمكن أن يفعله بهم؟ هذه الخيانة ينبغي أن تعاقب بعقوبة لا يجرؤ أحد بعدها أن يفعل هذه الخيانة مرة أخرى. لنستمع إلى المستشرقة كارين أرمسترونغ البريطانية الراهبة السابقة الخارجة من الدير، ماذا تعلق على هذا الحدث. تقول: كانت الأمة الإسلامية قد نجت من الإبادة بأعجوبة. يعني لو قدر لليهود أن يدخلوا قريشا من قبلهم لأبيدت المدينة المنورة بمن فيها. القرظيون سكان بني قريظة أوشكوا أن يدمروا المدينة، ولو أن محمدا أطلق سراحهم مثل ما يريد بعض الناس، أصحاب المشاعر الرهيفة، الناس النرجسيين، ليش ما عفى عنهم ووزع عليهم ورود؟ لو أن محمدا أطلق سراحهم لعملوا على زيادة معارضة اليهود في خيبر. كانوا استعانوا بيهود خيبر ونظموا هجوما جديدا ضد المدينة. إذا كان هذا فينبغي أن يتعامل بحزم مع هذا الحدث. السؤال، والسؤال لكارين أرمسترونغ: هل كان بنو قريظة يتوقعون هذه العقوبة عندما نزلوا؟ نقول نعم، بدليل أن أبا لبابة عندما ذهب إليهم رسولا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم سألوه: يا أبا لبابة، إذا نزلنا على حكم محمد فماذا تتوقع أن يفعل بنا؟ فأشار إلى رقبته بأنهم سيذبحون. وعاد أبو لبابة رضي الله عنه إلى المدينة وشعر بأنه غدر وخان النبي صلى الله عليه وسلم، فعلق نفسه في سارية المسجد، وفيه نزل قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ جاءوك فاستغفروك واستغفروا الله لوجدوا الله توابا، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يقول كارين أرمسترونغ: لا يبدو أن أحدا قد صدمته المذبحة. المذبحة كانت متوقعة، العقوبة كانت متوقعة، عقوبة الخيانة لم تكن مفاجئة لهم. القرظيين أنفسهم يبدو أنهم كانوا قد ارتقبوا حتميتها، كانوا يعرفون أن ما فعلوه خيانة عظمى، وهذه الخيانة العظمى كانت ممكن أن تقضي على الإسلام، فبالتالي العقوبة ينبغي أن تكون متلائمة مع الجريمة التي ارتكبوها. المستشرق الفرنسي إيميل درمانجو الذي كان يعمل في المكتبة الوطنية في الجزائر أيام الاحتلال الفرنسي، هذا الرجل أيضا يتعامل مع الحدث فيقول: كنا نود ألا نسجل مثل هذه الوقائع في تاريخ محمد، ونحن أيضا كنا نود أن لا يسجل هذا، لكن ما دام سجلت الخيانة ينبغي أن تسجل القسوة. يقول: القسوة المستحقة. كنا نود أن لا نسجل مثل هذه الوقائع في تاريخ محمد الذي علمنا من نبله وسمو نفسه ما عملنا ما علمنا الذي علمنا من نبله ومن سمو نفسه ما علمنا. ومحمد هو الذي لم يصنع غير الدفاع عن النفس ببقائه ضمن مبادئ زمنه وبلده الحقوقية. وكنا نود لو كان محمد أصفى وأرحم ليه توقف على هذا، لكنه ما فعله كان مستحقا. يقول: وإذا كان محمد قد قسى على اليهود فإن من الإنصاف أن يعترف بأنهم خانوه، بأنهم خانوه وما أخذوه كان جزاء الخيانة. ثم يضرب لهم بمثال من كتابهم لأولئك النصارى الذين يقولون بهذه القصة. يقول: إن أحد أنبياء بني إسرائيل قتل في يوم واحد 300 كاهن كانوا يعبدون الإله بعل. فمن يتحدث عن مقتل 300 لم يرتكبوا خيانة، إنما كانوا يعبدون آلهتهم، لا يحق له أن يتحدث عن نبي قتل من أعدائه الذين خانوه والذين كانوا سيستبيحون المدينة قتل منهم 400 نفس. نرجع إلى كارن أرمسترونغ وهي تقول: فيبدو أن الحالة في المدينة كانت تشبه الحالة في القدس في عصر داود. طيب إيش اللي صار في عصر داود؟ كتاب المقدس التوراة التي يؤمن بها اليهود والنصارى تتحدث عن مذابح صنعها النبي داود بأعدائه. ليش؟ يقولون هذه لغة تلك الأيام، لم يكن هناك خيار آخر سوى تلك المذابح. الذي يؤمن بالكتاب المقدس وبمذابح الأنبياء التي صنعوها في الناس لا يحق له أن يتحدث عن حادثة بني قريظة، لأنها لم تكن من ذلك النوع، إنما كانت حقا مستحقا. تتحدث كارن أرمسترونغ بأن هناك تفاصيل دموية في سفر يشوع وفي مذابح تنسب إلى داود عليه السلام، هذه المذابح ارتكبوها في حق أعدائهم ولم يرف جفن لأولئك المؤمنين بالكتاب المقدس وما اعتبروها منقصة. فبالتالي تقول لهم كارن أرمسترونغ: كما مررتم على هذه فما طرف لكم جفن، ينبغي أن تؤمنوا بأن هؤلاء القرظيين الخونة كانوا مستحقين للقتل الذي آل إليه مصيرهم. الكولونيل رونالد بودلي، هذا الرجل ضابط جيش يفهم ما معنى الخيانة، يقول لأولئك الذين يحتجون على قتل بني قريظة: ما مر معكم ما صنعه داود في التوراة بأعدائه؟ ماذا فعل؟ تقول التوراة بأنه وضعهم تحت مناشير حديد ونوارج حديد وفؤوس حديد، بل تقول: وأمرهم في أتون الآجر، يعني أحرقهم في أفران الطوب. من فين تعلم هتلر حرق اليهود؟ تعلمهم من توراتهم، لأن التوراة تتحدث أن نبي الله داود أحرق الناس في أتون الآجر في أفران الطوب. فمن يؤمن في كتابه بأنه يجوز لنبي أن يحرق الناس في أفران الطوب لا يحق له أن يتحدث عن قتل هؤلاء الخونة. ويذكر لهم أن كتابهم يقول في سفر التثنية في الإصحاح 20: حين تقترب من مدينة لكي تحاربها استدعيها إلى الصلح، فإن أجابتك فالشعب الذي فيها كله عبد لك، أما إذا رفضوا فحاصرها، فإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك فلتقتل جميع ذكورها بحد السيف. إذن هذا هو حكم التوراة على أعداء بني إسرائيل الذين لم يرتكبوا خيانة. فمن يقبل بهذا النص ينبغي عليه أن يقبل بأن يعاقب الله تبارك وتعالى الخونة بالعقاب الشديد الذي حصل مع بني قريظة. هناك شاهد آخر من التوراة، تتحدث التوراة عن رجل اسمه حخان بن زارح. هذا الرجل ارتكب خيانة بسيطة بجوار ما ارتكبه بني قريظة. ايش اللي عمل الرجل؟ الرجل لما غنموا غنائم أخذ جزءا من الغنيمة، شيء بسيط، ودسه تحت خيمته، حفر له حفرة وضعه تحت خيمته، غل شيئا من الايش؟ من الغنيمة. كان الذي غله هو عبارة عن ثوب لا أكثر ولا أقل. فماذا صنع نبي الله يشوع بحسب التوراة في هذا الرجل الذي غل ثوبا. ماذا فعل به؟ رجمه جميع إسرائيل بالحجارة وأحرقوهم بالنار ورموهم بالحجارة، قتلوا هو وأهل بيته جميعا. ليش؟ لأنه غل ثوبا بسيطا ودسه. طيب إذا كان قبلتم في دينكم وفي كتابكم أن الذي يغل شيئا بسيطا يقتل هو وأهل بيته ونسائه بل حتى ومواشيه، إذا قبلتم هذا لما تستنكرون على نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه ذبح أولئك الخونة الذين تمالأوا على تسليم المدينة المنورة إلى أعدائها، المدينة التي كانت عاجزة عن صد أولئك وكانت محتمية عنهم بالخندق؟ بعض الناس يظن بأن الذراري والنساء قد سباهم المسلمون من أجل أن يأخذوهم إليهم، لا، هذا غير صحيح. إيميل درمينغم يقول: أما الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم فكان ينفقه على الفقراء وآله وشؤون المسلمين، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ هذا المال الذي أخذه منهم من أجل أن يكنزه في جيبه، إنما كان يوزعه على المسلمين. طيب ماذا يا إيميل عن الذراري والنساء؟ يقول: بيعت الذراري والنساء في نجد واشتري بالثمن السلاح، واصطفى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ريحانة القرظية فكانت جارية للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد عرض عليها عليه الصلاة والسلام أن يعتقها ويتزوجها، فقالت: بل أبقى كما أنا عندك يا رسول الله، فهذا أفضل لي وأقل كلفة علي. أقول هكذا ينظر الغرب إلى هذا الحدث عندما نتحدث عن غير النرجسيين، عن الناس العقلاء الذين يقرؤون الحدث زمانا ومكانا في واقعه. هؤلاء لن يطالبوا النبي صلى الله عليه وسلم بأقل من العقوبة المستحقة التي وقعت على بني قريظة، وإن كانت على غير ما عهد عن النبي صلى الله عليه وسلم من رحمة، لكن حتى لا يطمع أحد في المدينة المنورة وحتى لا تصبح مدينته نهبة للناهبين، كل قبيلة من قبائل العرب تغزو يوما وتستعين بكفار قريش وبغيرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم مطلوب منهم في كل مرة أن يسامح هؤلاء ويوزع الورود على هؤلاء. لا، ما هكذا علمنا الإسلام وما هكذا تدار الدول، إنما نحتاج إلى القسوة المستحقة في وقتها، ومثل هذه المستحقة لا ينبغي لأحد أن ينازعنا في كونها عملا أخلاقيا مشروعا. لقاؤنا يتجدد بإذن الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.